الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في درس سابق على ما أورده المؤلف في كتاب التوحيد الإمام المجدد رحمه الله تعالى من باب قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. وذكرنا أن هذا الباب فيه حض وحث على الشكر وتحذير وتخويف من الكفر، من كفر النعمة. وأخذنا مقدمة عن فضيلة الشكر وأهمية الشكر، وذكرنا بعض القواعد والفرق بين الشكر والحمد وتعريف كل واحد منهما، وعرفنا أهمية الشكر وفضائله الكثيرة، ونقلنا من مدارج السالكين ابن القيم بعض هذه الفضائل. بقي أن نكمل هذه المقدمة ثم ندخل إلى هذا الباب، ونقول بأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الشكر يدور أو مبني على خمس قواعد. الشكر مبني على خمس قواعد. القاعدة الأولى الخضوع للمشكور، الخضوع للرب تعالى المشكور سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة ينبغي أن يخضع للمنعم عليه، ولا يتكبر بهذه النعمة ولا يتعالى بها. يخضع للمنعم، يخضع للرب تعالى، يخضع بهذه النعمة لمن أنعم بها عليه. الثاني، القاعدة الثانية المحبة، المحبة للمنعم أو للرب تعالى أو للمشكور وهو الرب جل وعلا. الثالثة مرت عليكم وهي الاعتراف بها، الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بها. الرابعة الثناء عليه بها باللسان، الثناء يعني بعدما يعترف الإنسان بالنعمة. لأن يعني بعض الناس كما قلنا في الدرس الماضي مهما أعطي من النعم لا يعترف أنه منعم عليه أو أنه يعيش في نعمة. من النعم الكثيرة العديدة وتكلمنا في هذا. إذن الثالثة الاعتراف بها، الرابعة الثناء، الثناء على المنعم بها، الثناء على الله جل وعلا بها. يثني الإنسان ويقول الحمد لله ربنا جل وعلا أنعم علي بالولد، أو أنعم علي بالصحة، أو أنعم علي أن عافاني من الحادث أو المرض الفلاني، أو أنعم علي بربح أو نحو ذلك. وأما بنعمة ربك فحده. الخامس في هذه القواعد استعمال هذه النعمة فيما يرضي المنعم، استعمالها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. هذه خمس قواعد يدور عليه الشكر ذكر ابن القيم في المدارج. بقي اليوم أن ننقل لكم كلمة جميلة لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكرت في مجموع الفتاوى المجلد الثامن في مسألتين: العلاقة بين التوحيد والشكر، الشكر والتوحيد أو التوحيد والشكر. الثانية كيف نتوصل لهذا الشكر الذي نتكلم عليه، والعلاقة بين التذكر والشكر، التذكر والشكر. إذا المسألة الأولى، الشيخ الإسلام يقول في فتاوى في المجلد الثامن صفحة 33 إلى 35، وأقرأ لكم عبارته لأن عبارته جيدة. قرن أو قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها، قرن الشكر بالتوحيد، قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها. فالفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد، الفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد. فالفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وقلنا لكم في الدرس الماضي بأن الحمد رأس الشكر، الحمد رأس الشكر. فالفاتحة أولها حمد أولها شكر وأوسطها توحيد، إياك نعبد إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، والاستعانة عبادة. يقول الشيخ قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها، أولها شكر وأوسطها توحيد. وفي الخطب المشروعة لابد فيها لما تخطب لابد فيها من تحميد وتوحيد، وهذا ركن في كل خطاب. الخطيب عندما يخطب لابد أن يكون في خطبته تحميد حمد الله جل وعلا وتوحيد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان ركنان في كل خطاب، التحميد والتوحيد. يقول هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد ويختتم الأمور بالحمد، سبحانه وتعالى يفتتح خطابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل إلى آخر الآيات الكثيرة، ويختم خطابه بالحمد، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة فيها الافتتاح بالحمد، يعني في صور فيها الافتتاح بالحمد، ويختم رب العالمين خطابه كما يقول الشيخ بالحمد والثناء على نفسه جل وعلا. إذن هذه علاقة التوحيد بالشكر، وذكرنا لكم يعني إضافة لهذا في الدرس الماضي، إضافة لهذا في الدرس الماضي في أن الموحد ينسب النعم للمنعم بها سبحانه وتعالى، الموحد ينسب النعم للمنعم بها ولمن أسداها إليه، ولا ينسبها لنفسه أو للسبب ابتداء، وإن كان السبب ربنا جل وعلا جعله سببا، لكن لابد أولا أن ينسب النعم للمنعم بها، ثم بعد ذلك يعقب بالسبب. ننتقل الآن للنقطة الثانية، كيف نتوصل إلى الشكر؟ هذا العنوان من عندي. الشيخ الإسلام يقول الشكر والتذكر متلازمان، الشكر والتذكر متلازمان، فإن الشاكر إنما يشكر بحمده وطاعته. قلنا لكم من قبل أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، بالطاعة أو بالشكر العملي، اعملوا آل داود شكرا، إنما يشكر بحمده وطاعته وفعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته. كيف تصل إلى هذا الشكر؟ يقول الشيخ بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه ومن أمره ونهيه. تأتي مزيد توضيح فيثني عليه بالخير. الإنسان إذا تأمل وتذكر في آيات الله جل وعلا وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله أده ذلك إلى الثناء على الله جل وعلا وإلى حمده جل وعلا، حمده على ذاته، حمده على أسمائه، حمده على صفاته، حمده على أفعاله، حمده على حكمه الكوني والقدري والشرعي سبحانه وتعالى، حمده على عدله وفضله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وهذا هو الشكر، ولا بد فيهما من التذكر، والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان. طبعا هذه تحت خط، إذا تذكر آيات الله عرف ما فيها من النعمة والإحسان. كل واحد منا مهما كان حاله مغمور بنعم الله جل وعلا، ومغمور بإحسانه، ومغمور بإنعامه ونعم التي لا تعد ولا تحصى. وقد أشرنا أيضا في الدرس السابق لتفصيل هذا الكلام الذي لا نحتاج إلى تفصيله. كل واحد مغمور بنعم الله وإحسانه وإنعامه مهما كان عنده من المشاكل أو من الضيق أو من المرض أو من الفاقة أو من الفقر أو غير ذلك. يقول الشيخ والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان، فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده. كل ما خلق الله جل وعلا لك فهو نعمة وهو خير، وهو سبحانه بيده الخير. وفي دعاء الاستفتاح والخير بيديك والشر ليس إليك. إذا الآن عرفنا العلاقة بين الشكر والتذكر، والتذكر هذا أيضا في الحقيقة له سلم وله وسيلة. سمعنا دائما شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ يذكر هذه الكلمة عن الحسن البصري، يقول فيها الحسن البصري عاملنا القلوب بالتفكر، عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فأرجعنا أو فرجعنا بالتذكر على التفكر فحركنا بهما القلوب، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. يقول مرة ثانية عاملنا القلوب بالتذكر، هذه درجة توصلك للتذكر، يعني تتفكر. طبعا في ناس ما هيش فاضية تتفكر أصلا، فالإنسان يتفكر في آيات الله، يتفكر في النعم، يتفكر فيما هو فيه من النعيم، يتقلب في الصحة والعافية والخير، يتفكر في الآيات النفسية والأفقية، يتفكر في مقارنة حاله بحال من هو دونه من الناس. إذا كان هو أعور فغيره أعمى، إذا كان هو يمشي على رجل واحدة فغيره كثير، وقس على ذلك الأمثلة كثيرة جدا. لكن لابد يكون عنده هذه المسألة التفكر، يعطي الإنسان نفسه فرصة ولو دقائق يتفكر فيها، في حاله، في إحسان الله جل وعلا إليه، في النعم التي لا تعد ولا تحصى، في إيمانه هل يزيد أو ينقص، في أعماله. قد لا يكون هذا الأمر خطر على بال كثير من الناس أنه يقعد يتفكر يتأمل في كل ما ذكر. إذن هذه الخطوة الأولى، هذا التأمل وهذا التفكر يوصله إلى التذكر، والتذكر هذا يسوقه إلى الشكر، يقول الحمد لله والشكر لله. بعدما يتدرج من التفكر إلى التذكر، فإنه في الأخير يحرك قلبه بالثناء وبالاعتراف، ويحرك لسانه بالثناء على الله جل وعلا، ويحرك قلبه بالاعتراف بنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. وكم من الناس مغيب عنه هذه النكتة أو المسألة. إذن سلم الآن للشكر، يبدأ بالتفكر ثم التذكر، فيوصلك إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. يعني هذه طريقة عملية قد تغيب عن بعض الناس، ولعل إن شاء الله من يوفق يستفيد منها. هذا خلاصة كلام ابن تيمية كما قلت في موجود في المجلد الثامن من مجموعة الفتاوى من الصفحة 33 إلى 35، ثم نرجع إلى الباب الذي معنا. كلمة الحسن أقولها مرة ثانية، طبعا الشيخ لم يذكر مصدرها: عملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتفكر على التذكر فحركنا بهم القلوب، فإذا القلوب لا أسماع وأبصار، يعني استيقظت من غفلتها ومن رقدتها. بقي أن يعني يفتح المصدر، لأن الشيخ ذكر كثيرا في شروحه على الطحوية والوسطية لكن لم يذكر المصدر. قال الماتن رحمه الله تعالى من المجدد: باب قول الله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظنه الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل الإنسان، إما أن يراد بها جنس الإنسان، طبيعة الإنسان هكذا، لا يمل الإنسان من طلب الخير مهما أعطي من المال والصحة والعافية والجاه والأولاد والثروة، يريد المزيد. إذن كلمة الإنسان ألف واللام هنا قد تفيد استغراق الجنس، جنس الإنسان، جنس الإنسان هكذا مجبول على طلب المزيد. لو أن لابن آدم واديا، واديا من فضة أو واديا من مال، لابتغى واديا ثانيا، ولو أن له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هو مسلم صحيح. لا يسأم يعني لا يمل الإنسان، كما قلت إما يحمل على جنس الإنسان، وقيل أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة أو عتبة ابن ربيعة على قولين، لكن لم نجد إسنادا لما ذكره بعض المفسرين أنها نزلت في هذين، يعني لم أجد من روى من أصحاب المسانيد كالطبري أو أبي حاتم أو غيرهما من يروي هذا بالأسانيد. قيل أنها نزلت في الوليد المغيرة، وقيل أنها نزلت في عتبة بن ربيعة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، من طلب الخير، سواء كان مال، سواء كان ولد، سواء كان غنى، سواء كان صحة أو غير ذلك، ولا يقنع مهما أتى. ثم قال: وإن مسه الشر. مسه، انظر الآن كلمة مسه، يقولون المس أضعف إحساس بالإصابة، شيء يسير جدا المس، مس كلنا يعرف المس، شيء يسير، أضعف إحساس بالإصابة، مجرد هو يمس بشيء من الشر ولو يسير، انظر إلى حاله، فيئوس قنوط، يئوس قنوط، يقنط وييأس، ييأس من الرحمة ويقنط ويظن ان هذه هي القاضي عليه، خلاص هذه المصيبة التي تقضي عليه وتهلكه، هذه النهاية. مجرد هو هذا مسيس، سبحان الله، هذا مجرد مسيس يجعله يائسا قانطا. وقالوا بان القنوط، الفرق بين القنوط واليأس، ان القنوط ان يظهر عليه اثر اليأس من الانكسار والخضوع، ان هو يائس من رحمة الله، فممكن يكون هذا اليأس فقط في قلبه او في نفسه، لكن لما ظهر اثر هذا اليأس على جوارحه فصرت تراه منكسرا خاضعا دليلا، فهذا هو القنوط، هذا هو القنوط كما ذكر بعض المفسرين. يعني هذه النكات احيانا يذكرها بعض من يهتم باللغة كابن عاشور وغيره ممن يهتم بالنكات البلاغية في التفسير، واحيانا لا نعذو لهم من باب ان بعضهم على عقيدة الاشاعرة، فيحتاج من يقرأ في كتبهم الى نوع من التحرير والتمحيص والانتباه. وايضا الزمخشري له هذه النكات يذكرها، الزمخشري يذكر هذه النكات، ومن يأتي بعده ينقل منه بالحقيقة هذه النكات. لكن كما قلنا من قبل، الرجوع لهذه الكتب التي فيها اعتزال او تمشعر يحتاج الى طالب علم عنده فهم حتى لا يسقط في براثم التعطيل والتأويل. قال وان مسه الشر فيئوس قنوط يظن انها هذه القاضيه. قال تعالى ولئن اذقناه رحمه منا، لئن اذقناه هنا قسم مقدر، لئن اذقناه يعني اذقنا هذا الانسان جنس الانسان رحمه منا، سواء اذيق عافيه، اذيق مال بعد فقر، صحة بعد مرض. والإذاقة هنا في الحقيقة المفسرون يعني بعض مفسرها كما فسر المس، كما أنت تذوق الشيء من طرف لسانك شيء يسير، فهذا تفسير الإذاقة، تذوق الشيء من طرف لسانك تأخذ منه الشيء يسير، يصاب باليسير من النعمة، او تفسر الاذاقه باستغراق النعمه كما او استغراق اللذه كما في حديث لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. ولئن اذقناه رحمه منا، من الله جل وعلا، لانه هو المتفضل بها، من بعد ضراء مست، من بعد بلاء ومن بعد شده، من بعد ضراء مست، عندما تأتي النعمة بعد الضراء يكون هذا أعظم في الإحساس بها وفي الالتذاذ بها وفي التنعم بها. يعني كان فقيرا ثم ذاق الغنى، فقد ذاق قبله الفقر فأحس بعد ذلك بنعمة الغنى، كان مريضا كعوفي، فيكون هذا أعظم في الالتذاذ بهذه النعمة بعد فقدها. من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، اللام ايضا واقع في جو القسم، ليقولن هذا لي، وهنا محل الشاهد الذي اتى الماثل بهذه الآية او هذه الآيات من اجله، ليقولن هذا لي. وسنقف الان على كلمة المفسرين، هذا لي يعني انا اهل هذا، او انا استحق هذا، او هذا لا يزول عني، هذه ثلاثة اقوال في تفسير هذه الكلمة. سيأتي الان حديث عنها مسندة، لا يقولن هذا لي يعني انا اهل هذه النعمة، استحق هذه النعمة، سواء استحقها بعلمي بمكانتي بما معي من الشهادات بما معي من الذكاء المعرفة كيفية إدارة الأموال أو إدارة المؤسسات أو غير ذلك، ينسى فضل الله جل وعلا عليه، ينسى نعمة الله جل وعلا عليه، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سلب عنه هذه الأسباب، وإن شاء عطل هذه الأسباب عن مسبباتها، إنشاء سلب منه النعمة، سلب منه العقل، سلب منه التفكير، صار يتخبط، صار ينسى. كم من الناس يقع في النسيان، يخرج حتى يسير إلى سيارته ثم يقول نسيت المفتاح في البيت، فيضيع الوقت ويرجع مرة أخرى فيرجع للسيارة ويركب، ثم يقول نسيت الجوال فينزل، لأن رجل أعمال لابد له أن يكون معه الجوالات. وقف على ذلك، ليقولن هذا لي، وينسى فضل جل وعلا عليه وتيسيره له وتوفيقه له. ليقولن هذا لي، أنا أهل هذه النعمة، أستحقها أو أنها لا تزول عني. فهذا كفر بنعمة الله، وهذا هو محل الشاهد، كفر بنعمة الله، لأنه لم ينسبها إلى المسدي لها أو المنعم بها، هو الله سبحانه وتعالى. وفي إعجاب الناس وغرور، في إعجاب الناس وعجب وغرور. ثم قال زيادة على ذلك، وما أظن الساعة قائمة، لانشغاله بالملذات، انشغاله بملذات الناس وتحصيل المعاش، يقول ما أظن الساعة قائمة، وهذا في إنكار البعث، وهذا كفر على حدة، كفر أكبر، إنكار البعث. ثم يضع احتياطا فيقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى اسم تفضيل، يعني سأجد عنده أحسن من هذا، أي سأجد عنده أحسن من هذا، أو سأجد عنده المعاملة الحسنى. إذن هذا الآن إساءة للعمل، إساءة للعمل، تمني مع إساءة للعمل مع عدم يقين. تمني يتمنى على الله جل وعلا الأماني بدون عمل، تمني مع إساءة العمل مع عدم اليقين. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إذن سأجد عند الله جل وعلا لو كان فيه بعث وحساب سأجد أحسن مما أعطاني الآن، بدون عمل وبدون إحسان وبدون يقين في البعث والحساب والنشور. ثم حكم الله جل وعلا على من يقول ذلك، قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. إذن قائل هذا حكم عليه الكفر، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، هذا في وعيد لمن يقول ذلك، والغليظ هو الشديد جدا. إذا كان هذا الجزء من الآية في الكفار الخلص المنكرين للبعث والحساب، فإن فيها تحذير من عملهم، تحذير من عملهم وبيان حكم من يعمل هذا العمل، وتنبيه وتحذير المسلم من أن يعمل هذا العمل ويقول مثل هذا القول وينسب النعم لنفسه ويكفر بها ولا ينسبها لمسديها ولمنعم بها والرب جل وعلا. فإذا فعل ذلك المسلم فهو فيه شبه بالكفار أو بالكافرين الذين قالوا هذه المقالة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني لوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
قال الشيخ: قال مجاهد مجاهد بن جبر الإمام الكبير في تفسير هذه الكلمة، ليقولن هذا لي، قال مجاهد هذا لعملي وأنا محقوق به، يعني أنا جدير بهذا وأنا أستحق هذا، هذا بعملي يعني هذا بكسبي. وأثر مجاهد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، ليقولن هذا لي يعني هذا بعملي، يعني رب العالمين ما تفضل علي بشيء بل أنا كسبت هذا بعملي وكسبي. من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي أعطاك العافية؟ من الذي أعطاك القدرة؟ من الذي أعطاك الإرادة؟ من الذي يسر لك الأسباب إلى آخره؟ ينسى كل هذا، تقول هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أحق بهذا وأنا جدير بهذا. هذا هو الشاهد في الباب، كفر النعمة. قال ابن عباس في قوله ليقولن هذا لي يريد من عندي، ابن عباس يقول يريد قوله ليقولن هذا لي أن هذا من عندي، أي بمهارتي ومن حسن تصرفي ومن حزقي في الأمور، أعرف أتصرف كويس، ولا أعرف أطلع القرش من المكان الفلاني. كلمات يقولها الناس تدل على نوع من العجب والكبر وإنكار النعمة. ليقولن هذا لي يعني يريد من عندي. أثر ابن عباس الحقيقة لم أجده مسندا، وإنما ذكره القرطبي هكذا، ذكره القرطبي هكذا عن ابن عباس ولم أجده لغيره. ثم انتقل إلى الدليل الثاني وهو قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي. هذه الآية يقولنا إنما أوتيته على علم عندي فهي من القصص، سورة القصص، قصة قارون. وفي بعض النسخ إنما أوتيته على علم يعني من سورة الزمر. جاءت هذه الآية الكريمة في سياق قصة قارون المعروفة إليكم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني بما أعطى الله جل وعلا من الأموال والخزائن، وقيل أنه كان من قوم موسى يعني كان من قرابته، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، جماعة كبيرة قل القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال ابتغي فيه ما يقربك إلى الله جل وعلا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله جل وعلا إليك بأن أعطاك هذا المال وأن يسره لك، أحسن في هذا المال بأن تخرج حق الله جل وعلا به، ولا تتعالى ولا تتكبر ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا هو الشاهد، إنما أوتيته على علم عندي. بعض المفسرين يذكر قولا المؤلف لم يذكره هنا لأنه قول ضعيف، قالوا بأن قارون أوتي علم الكيمياء، علم الكيمياء الذي كان زمان يزعمون أنه يحول الصخر إلى ذهب أو التراب إلى ذهب إلى غير ذلك، فأصبح له من هذا العلم ثروة كبيرة جدا. وهذا قول ضعيف جدا ومردود، وهو أقرب للخيالات والخرافات، تحويل جواهر الأشياء إلى جواهر أخرى، هذا لا يصح، فإنه مذكور في بعض الكتب، لذلك المؤلف هنا لم يعرض عليه في أقوال المفسرين في هذه الجزئية من الآية. إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم عندي يعني على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أستطيع أن أتكسب من هنا ومن هنا ومن هنا، وكيف وأعرف كيف أستخرج المكسب، هل هذه التجارة تنفع ولا ما تنفع، هذا الطريق أو هذه البضاعة تنفع ولا ما تنفع، على علم مني بوجوه المكاسب. هذا الأثر عزو لقتادة في الحقيقة عزاه إليه أيضا القرطبي، عزاه إليه القرطبي. أما ابن كثير وقبله ابن أبي حاتم ذكر أن قتادة قال على علم عندي يعني على خير عندي، وعلم عندي، وفي رواية الطبري على خبر عندي. خبر عندي يعني أنا عندي خبرة وعندي علم كيف أكتسب المال وأستخرج الأموال من معادنها. وأثق قتادة هذا بالصيغة التي ذكرها المؤلف، حكاه الماوردي عنه وحكاه عنه ابن جوزي في زاد المسير. قال قتادة: على علم مني بدون المكاسب، لكن كما قلنا الكتب المسندة التي فيها الأسانيد أوردت أن قتادة قال: على علم عندي، يعني على خير عندي وعلم، أو خبر عندي، خبرة وعلم بكيفية التكسب. وفي كتاب في لوسي بحر المحيط التفسير عاد هذا القول لأبي سليمان الداراني: على علم مني بوجوه المكاتب، لأبي سليمان الداراني، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية. عبد الرحمن ابن احمد. طيب هذا القول الاول في تذكير قوله تعالى: انما اوتيت على علم عندي. القول الثاني قال الشيخ: وقال اخرون على علم من الله اني له اهل، يعني على علم عندي، قال على علم من الله اني اهل لهذا المال او اهل لهذا الغنى. انظر الغرور والعجب. يقول الشيخ: وقال آخرون. الآخرون هؤلاء منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن كثير، يعني وهو يستملح هذا التفسير، يعني ابن كثير مستحسن هذا التفسير، يقول ابن كثير: وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال فيها: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يفسر هذا الجزء من الآية بقوله: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. فننظر إلى العجب والغرور. وقرأ: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فهذا تفسير عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأيضا هذا التفسير ارتضاه الطبري، ابن جرير الطبري ذكر في تفسيره، يعني على علم عندي، على علم من الله أني له أهل، أنني الله جل وعلا راضي عني، عشان كده أعطاني هذا المال، وربنا جل وعلا يعرف فضلي ومكانتي وأنني أستحق هذا المال فأعطانيه. هذا في إدلال على الله جل وعلا، وإعجاب الإنسان بعمله، وإدلال الإنسان بعمله ونظره لنفسه بعين العجب والكبر. يقول الشيخ: وهذا معنى قول مجاهد. هذا معنى قول مجاهد بن جبر: أوتيته على شرف. في الحقيقة مجاهد قال هذه الكلمة ليس في تفسير هذه الآية، في تفسير آية الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. فقال مجاهد: على علم، أي أوتيته على شرف، يعني أنا أناله بشرفي ووجاهتي ومكانتي. وهذا التفسير رواه ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميدي كما ذكر السيوطي في الدر المنثور. قال تعالى بعد هذه الآية في الزمر: بل هي فتنة. قال مجاهد: أي لما علم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. كان ربنا جل وعلا يعلم استحقاقي لهذا المال، وأنني أستحق أن يخصني بهذا المال، وإلا لما خولني هذا المال. هذا الذي قاله مجاهد قاله في تفسير آية الزمر، قال تعالى بل هي فتنة يعني استدراج، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا استدراج وامتحان، ينظر أيشكر أم يكفر. نعم.